سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحج: هي مكية سوى ثلاث آيات. قوله تعالى: هذان خصمان إلى تمام ثلاث آيات. قاله ابن عباس ومجاهد، وعن ابن عباس أيضا أنهن أربع آيات إلى قوله عذاب الحريق. وقال الضحاك وابن عباس أيضا: هي مدنية. وقاله قتادة: إلا أربع آيات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى عذاب يوم عقيم. فهن مكيات. وعد النقاش ما نزل وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات. وقال الجمهور: السورة مختلطة، منها مكي ومنها مدني، وهذا هو الأصح، لأن الآيات تقتضي ذلك، لأن يا أيها الناس مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني.
غالبا هذه قواعد أغلبية وليست كلية. كل ما جاء فيه يا أيها الناس أنه مكي هذا غالب، كذلك يا أيها الذين آمنوا، هذه من العلامات التي يستدل بها على المكي والمدني، لكنها ليست كلية ولا قطعية. فالبقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهي مدنية. نعم.
قال الغزنوي: وهي من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها مختلف العدد.
يعني فيها جميع هذه الأنواع، فيها المكي والمدني، وفيها الليل والنهاري، وفيها السفري والحضري والسلمي والحربي إلى آخره، فهي منوعة واجتمع فيها جميع هذه الأنواع، وهذا يندر أن تجتمع في سورة من السور. وين مختلف العدد؟ يعني بالنسبة لهذه، هل المكي أكثر والمدني أكثر؟ نعم، وهكذا. نعم.
قلت: وجاء في فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوي.
واختلف، تقدم مرارا الكلام على سجود التلاوة وعدده في القرآن وحكمه. جمهور على أنه سنة، والحنفية يرون الوجوب، إليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله، أن سجود التلاوة واجب. مقتضى الحديث، مع أن فيه لين، حديث الترمذي فيه كلام لأهل العلم: من لم يسجدهما فلا يقرأهما. المعنى هذا أن الذي يرى سنية السجود هم الجمهور، إذا لم يسجدوا تترك هذه الآيات التي فيها السجدات، من لم يسجدهما فلا يقرأهما، السجدة التي في أوائل السورة والتي في آخره. مقتضى الحديث هكذا، وهذا ما يستدل به على الوجوب، وأن الذي يؤمر بالسجود عليه أن يسجد. الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الأمر الثاني في مسألة عدد السجدات في هذه السورة، محل خلاف بين أهل العلم، الشافعي وأحمد على أن فيها سجدتين، وغيرهم يقول سجدة واحدة، وهي السجدة التي في أوائل السورة. أما السجدة التي في آخرها فالمراد بها الأمر بالصلاة المشتملة على الركوع والسجود، وليس فيها الأمر بالسجود بمفرده، ولذا قرن بالركوع. وعلى كل حال، السجدات في القرآن المذاهب فيها مختلفة، منهم من يقول 15 سجدة، فيعد في الحج سجدتين مع سجدة صاد وسجدات المفصل، ومنهم من يقول 14 ولا يعد سجدة صاد بل يعتبرها سجدة شكر، أو لا يعد السجدة الثانية في الحج مع كونه يعد سجدة صاد. وأما مالك فلا يرى في المفصل شيئا من السجود، فعنده السجدات 11. نعم.
واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة وهو قول سفيان الثوري. وروى الدارقطني عن عبد الله بن ثعلبة قال رأيت عمر بن الخطاب سجد في الحج سجدتين، قلت في الصبح؟ قال في الصبح. قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
لو أردنا تعداد السجدات، سجدات التلاوة في القرآن، أول سجدة هي سجدة الأعراف، الأعراف، والثانية في الرعد، الثالثة في النحل، والرابعة في الإسراء، والخامسة في مريم، والسادسة والسابعة في الحج، والثامنة في الفرقان، والتاسعة في النمل، والعاشرة في ألف لام ميم السجدة، والحادية عشرة صاد، والثانية عشرة فصلت، والثالثة عشرة النجم، والرابعة عشرة الانشقاق، والخامسة عشرة العلق. هذه سجدات القرآن 15، والخلاف معروف في سجدة صاد هي سجدة شكر كما قال الحنابلة، ومن عزائم السجود كما يقول جمع من أهل العلم، ويترتب على هذا سجودها في الصلاة. من يقول هي سجدة شكر يبطل الصلاة بها، يبطل الصلاة بها. ولذا ترون في المجامع مثل الحرم إذا سجد في صعد بعض الناس ما يسجد، ظل واقفا لأنه يراها شكر وتبطل الصلاة، ورؤي بعض الكبار على هذا، ثم بعد هذه الحادثة تركت، صاروا ما يسجدون منذ سنوات يمكن 5 ما سجدوها، لأن فيه إحراج، يبقى بعض الناس المعول عليهم من الكبار ما يسجد والصلاة تنقل أمام العالم، يحصل فيه تشويش. ولو سجدها الإمام وتوبع حتى من قبل من لا يراها سجدة، الخلاف شر، الخلاف في مثل هذا شر، لا سيما وأن القول بأنها من عزائم السجود قول معتبر عند أهل العلم وله دليله، فالله المستعان.
روى الترمذي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قال ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية.
قال أنشأ المسلمون يبكون خوفا ووجلا، وهذه عادتهم في تغليب جانب الخوف واتهام النفس، يعني لو كان العدد العكس من كل بعث النار من كل 1000 واحد لو وجدنا السلف يخافون من أن يكون كل واحد منهم هو ذلك الواحد، وهم مع ذلك أهل علم وعمل وأهل بصيرة، ومن جاء بعدهم من الخلوف على العكس من حالهم، يعني تجد أشد الناس تفريطا لو قيل له مثل هذا الحديث لغلب على ظنه أنه هو الواحد الناجي. لا شك أن هذا من تلبيس الشيطان على الناس، تهوينهم أمر الله وشأنه، صلى الله العافية. نعم.
قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال: لا أدري قال الثلثين أم لا. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين.
المراد بالمنافقين الذين يكمل منهم العدة إذا لم يفي العدد من الكفار، لعل المراد به النفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي فهم يدخلونها قبل النار لأنهم في الدرك الأسفل قبل الكفار، لأنهم في الدرك الأسفل. من المفهوم الحديث أن من المنافقين أو المنافقون ناجون إلا إذا احتيج لتكميل العدد، هذا مفهوم الحديث. لكن هل يقال مثل هذا في النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج عن الملة؟ كفار، هم كفار وزيادة، لأنهم في الدرك الأسفل من النار. فلعل من لازم صفات المنافقين وتشبه بهم في خصالهم العملية يكمل بهم العدد ولو لم يخلدوا فيها، وإلا حمله على النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج عن الملة فيه إشكال. خرج الحديث عند الترمذي ما تكلم عليه بشيء. الطريق الثاني، لكن هذا الطريق الذي فيه من المنافقين. أقول فيه إشكال في كونه إذا تمت العدة 999 من الكفار وإلا كمل من المنافقين ويحمل على النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة، إشكال كبير، لأن المنافقين نفاقا اعتقاديا تحت الكفار في الدرك الأسفل، نسأل الله السلامة والعافية، فهم كفار وزيادة وهم من محقق العدة، فيكمل بمن نفاقه عملي واجتمعت فيه الخصال كلها. نعم.
وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين وفيه: فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة حتى ما أبدوا بضاحكة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون، فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة.
قال: لا بد من العمل، لا بد من العمل، البشرى هذه لمن يعمل، أما الذي لا يعمل فرط يرتكب المحرمات والجرائم ويترك الواجبات، بل قد يفعل بعض الموبقات والمكفرات، هذا لا يبشر، لأنه قال: اعملوا وأبشر. بعض الناس يفرط يرتكب ما يرتكب من جرائم ومنكرات، يقول النار تبي تمتلي من الصين والأمريكان والإنجليز، وعن ما لنا مثال، الكلام ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. كل إنسان محاسب عن نفسه، يرى الأعداد الهائلة من الكفار يقول: عددنا يسير فنحن أهل الجنة، لكن ما نظر المؤمنين المخلصين من السابقين من هذه الأمة وغيرها من الأمم لينظر العدة وينسب نفسه إلى هؤلاء. هذه سمعت تسمع كثيرا في الأيام الأخيرة، تسمع كثيرا. يسافر الإنسان لأول مرة فيذهل، يرى من المنكرات والجرائم والكفر وغيره، يقول الحمد لله احنا كلنا في الجنة. هذا سمعت، قالها أكثر من واحد، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. وذكر الحديث بنحو ما تقدم في حديث عمران بن حسين. وذكر أبو جعفر
مثل هذه النصوص لا شك أنها تأتي علاج لأحوال الناس، جماعات وأفراد. يعني إذا وجدت شخص مفرط تأتي بشطر الحديث الأول، والجنة ليس ينالها إلا 1 في 1000، من أجل أن تبعثه على العمل والاستقامة. ثم إذا رأيت منه شيئا من القنوط واليأس والحسرة تقول: أبشر وأعمل، وأبشر وأمل، فإن من يأجوج كذا وكذا. فهذه النصوص كما هي العادة في نصوص الكتاب والسنة تأتي علاج لأمراض الأفراد والجماعات. نعم.
وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى ولكن عذاب الله شديد. قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال:
اجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام.
فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم صلى الله عليه وسلم: يا آدم، قم فابعث بعث أهل النار من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الحمار، وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. قوله تعالى:
ما أنتم، هل يريد بذلك الصحابة أو الأمة؟ ما أنتم في الناس، كان يريد الأمة، فلا شك أن من الأمة من سيدخل النار، من الأمة من سيدخل النار، سواء كانوا من أهل الكبائر دخولا مؤقتا أو مع الخلود إذا كان من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة، أو كان من أمة الإجابة ثم خرج منها بمكفر، صلى الله السلامة والعافية. ما أنتم في الناس، لعله يريد الصحابة الذين خوطبوا وجه إليهم هذا الكلام، وإلا فالأمة خلال القرون فيهم كثرة وفيهم من يدخل النار. نعم. نعم. لا لا، ما هي محفوظة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا 1 كذا، لا 2، على مقتضى الحديث. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، المراد بهذا النداء المكلفون، أي اخشوه في أوامره أن تتركوها ونواهيه أن تقدموا عليها. والاتقاء الاحتراس من المكروه، وقد تقدم في أول البقرة القول فيه مستوفى فلا معنى لإعادته، والمعنى احترسوا بطاعته عن عقوبته،
يعني اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات. نعم.
قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الزلزلة شدة الحركة، ومنه وزلزلوا حتى يقول الرسول، وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه وتحرك، وزلزل الله قدمه أي حركها، وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء، وقيل هي الزلزلة المعروفة أي التي هي إحدى شرائط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة، هذا قول الجمهور. وقد قيل إن هذه الزلزلة
يعني إن الزلزلة التي تعقبها الساعة يكون التقدير، فهي من علاماتها الكبرى. نعم.
وقد قيل إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر رمضان، ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها، فالله أعلم.
وفي آخر الزمان تكثر الزلازل ويكثر الخسف والمسخ كما على ما جاء في النصوص. نعم.
قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله تعالى يوم ترونها، الهاء في ترونها عائدة عند الجمهور على الزلزلة، ويقوي هذا قوله عز وجل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا. وقالت فرقة الزلزلة يوم القيامة، واحتجوا.
لكن يوم ترونها الضمير الهاء ضمير التأنيث يحتمل أن يعود على المضاف ويحتمل أن يعود على المضاف إليه، لأن ما يتعقب المتضايفين الاحتمال قائم في أن يعود على المضاف أو على المضاف إليه، وهنا جعله عند الجمهور يعود على المضاف الذي هو الزلزلة. الاحتمال الثاني يوم ترونه يعني الساعة، والمراد بذلك بدايته، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهي أعظم من مجرد الزلزلة. الساعة يعني قيامها نهاية العالم أعظم من مجرد الزلزلة التي علامة من علامات الساعة. نعم.
وقالت فرقة الزلزلة في يوم القيامة، واحتجوا بحديث عمران بن حسين الذي ذكرناه، وفيه أتدرون أي يوم ذلك الحديث،
وهو يعني يوم يقال لآدم أخرج بعث النار، وهذا في يوم القيامة. نعم.
وهو الذي يقتضيه سياق مسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قوله تذهل أي تشتغل، قاله قطرب وأنشد ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، وقيل تنسى وقيل تلهو وقيل تسلو، والمعنى متقارب. عما أرضعت قال المبرد،
لكن اللفظ القرآني أبلغ، إن الذهول نسيان وغفلة مع شيء من الاضطراب وشيء من الهلع، لأن الإنسان قد يذهل قد ينسى وقد يغفل وقد يسلو عن الشيء هو آمن من غير سبب إلا النسيان، لكننا لسبب عظيم، ولذا عبر عن نسيان الشيء بالذهول. الإنسان ما يذهل إلا إذا كان هناك سبب قوي جعله ينسى ما هو بصدده، وإذا كانت المرضعة تذهل عن ولدها الذي هو بمس الحاجة إليها بل يموت بفقدها، والحامل تضع حملها بسبب ذلك، فالأمر عظيم جدا. نعم.
قال المبرد: ما بمعنى المصدر أي تذهل عن الإرضاع. قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا، إذ ليس بعد البعث حمل ولا إرضاع إلا.
هو يقول أن الذهول عن الإرضاع ما هو عن الولد، الولد حملته معه لكن ذهلت عن إرضائه، لكن أبلغ من هذا لو ذهلت وغفلت عن الولد وتركته. في بعض الحوادث التي ما ليست بعيدة منا حصل شيء من هذا، امرأة عندها رضيع بشهرين أو ثلاثة، فلما حصل ما حصل حملت الوسادة وجرت تركت الولد، هذا أبلغ من كونها حملته وذهلت عن إرضاعه. والسبب الذي جعله يقول إن ما مصدرية، لأن المرضع عاقل، فالأصل أن يقال عمن أرضعت، العاقل يعبر عنه بمن لا بما، لو ولد بذلك الموصولة. لكن ما يمنع أن تكون المراد به الولد المرضع، وباعتباره طفل صغير جدا لا يدرك شيئا مما يدور حوله يعبر عنه بما يعبر به عن غير العقلاء، كما عبر عن النساء: فانكحوا ما طاب لكم. لماذا؟ لأنهن ناقصات عقل، وهذا عقله أنقص من عقول النساء، فلا مانع أن يعبر عنه بما. نعم.
إلا أن يقال: من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها للهول، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك. ويقال هذا كما قال الله عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبا، وقيل تكون مع النفخة الأولى، وقيل تكون مع قيام الساعة حتى يتحرك الناس من قبورهم في النفخة الثانية. ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وكما قال عليه السلام: اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأهب له والاستعداد بالعمل الصالح، وتسمية الزلزلة بشيء.
نعم، هذه هي الفائدة من نصوص الترغيب والترهيب ومن أخبار الماضين من الأمم السابقة ومن أخبار ما سيأتي قرب الساعة ومعها وبعدها. الفائدة التحريض على التأهب والاستعداد، يعني ذكر القصص، قصص الأمم السابقة، هل هو لمجرد التسلية كما تقرأ في كتب التاريخ؟ لا، لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديث مفترى، لكن عبرة لمن؟ لأولي الألباب، ليس لكل أحد. تجد كثير من المسلمين يقرأ هذه القصص ويقرأ مثل هذه الآيات ولا تحرك ساكن. نعم.
وتسمية الزلزلة بشيء، إما لأنها حاصلة متيقن وقوعها فيستسهل لذلك أن تسمى شيئا وهي معدومة.
نعم، لتحقق وقوعها عبر عنها بشيء، وإلا فالمعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. المعدوم الذي لا يتصور وجوده، أما ما يتصور وجوده وما يتحقق وقوعه فهو شيء كما هنا. ولذا عند أهل العلم المستحيل ليس بشيء، والنقيضان وجودا وعدما مستحيل، فلا يقال لهما شيء. شيخ الإسلام قرر هذا بكلام طويل، وإن كان بعض المتكلمين ينازع في هذا ويبني على هذا قواعد فاسدة. نعم.
إذ اليقين يشبه الموجودات،
وإن كما قال جل وعلا في مطلع النحل: أتى أمر الله فلا تستعجل. أتى ولا ما أتى؟ ما أتى في الحقيقة، لكن عبر عنه لتحقق وقوعه ولذا قال فلا تستعجلوا، يعني هو آت في المستقبل، ويتحقق إتيانه عبر عنه بالماضي كأنه واقع. نعم.
وإما على المآل، أي هي إذا وقعت شيء عظيم وكأنه لم يطلق الاسم الآن، بل المعنى أنها إذا كانت فهي إذن شيء عظيم، ولذلك تذهل المراضع، ولذلك تذهل المراضع وتسكر الناس، كما قال تعالى وترى الناس سكارى، أي من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع وما هم بسكارى من الخمر. وقال أهل المعاني وترى الناس كأنهم سكارى، يدل عليه قراءة
كل ما يلهي الناس ويشغلهم فهو مسكر. نعم، السكر الحقيقي الذي رتب عليه الحد الخمر وما في معناهم ما يغتال العقل، لكن ما يشغلهم ويلهيهم عما خلقوا له كانشغالهم بالدنيا ونحوها هذا السكر، لأنه يغطي العقل عما هو أهم منه، لا سيما عما خلق له من تحقيق العبودية لله جل وعلا. وترى بعض الناس كالسكران قد لا يحس بمن حوله، إذا انهمك في أموره وأعماله من أمور الدنيا مثل السكران. وإن كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، الذي يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل قد يغفل عما عداه. ولذا كثير من السلف إذا دخل في الصلاة لا يحس بمن حوله، وذكر من هذا قصص. ولذا احتاج مثل هذا أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأنه قد ينهمك في أمور العبادة والقرب من الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه، ثم بعد ذلك يغفل عما عداه. وبعض الناس يقرأ فلا يشعر إلا بطلوع الصبح، إذا سمع المؤذن تعجب كيف مضى وقت. بعض الناس يصلي كذلك، وبعض الناس في أعماله التجارية فإذا أذن سبحان الله ما أسرع الوقت. إن سعيكم لشتى، والسكر الذي يغطي العقل عن الأهم لا شك أنه مذموم، ولو لم يكن بسبب شرب الخمر. انهماك في أمور الدنيا ويغفل عن الآخرة هذا خلاف الهدف الذي من أجله خلق الإنس والجن. نعم.
يدل عليه قراءة أبي سرعة هرم بن عمرو.
هرم.
هرم بن عمرو.
هذا أحد الأقوال في اسمه في أقوال كثيرة، لأنه ممن اشتهر بالكنية، حتى قال بعضهم من اسمه كنيته أبو زرعة. نعم.
ابن جرير بن عبد الله. وترى الناس بضم التاء، أي تظن ويخيل إليك. وقرأ حمزة والكسائي سكرى بغير ألف، والباقون سكارى، وهما لغتان لجمع سكران، مثل كسلى وكسالى. والزلزلة التحريك العنيف، والذهول الغفلة عن الشيء بطروء ما يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قيل المراد النضر بن الحارث قال إن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابا، ويتبع
كما جاء في آخر
ياسين
كما جاء في آخر سورة ياسين من يحيي العظام وهي رميم. لكن الرد القوي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لا شك أن الابتداء أشد من الإعادة. نعم.
ويتبع، أي في قوله ذلك، كل شيطان مريد متمرد كتب عليه أنه من تولاه. قال قتادة ومجاهد أي من تولى الشيطان، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
يضله ويهديه، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير، يعني ترادف الكلمتين المتضادتين عند أهل البلاغة تنافر لفظي، لكن ماذا يقولون عن قوله جل فأنه يضله ويهديه؟ يعني مع انفكاك المتعلق والجهة لا مانع. ولذا أهل الحديث ما يرون إطلاق المتصل على ما يضاف إلى التابعي، يعني لو رأينا عن الحسن البصري بسند متصل خبرا ما يرون أن نقول هذا متصل. لماذا؟ لأنه في اصطلاحهم مقطوع يقابل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابي، فما يضاف إلى التابعي يسمونه مقطوع، فلا يقولون متصل مقطوع، تنافر لفظي. لكن إذا انفكت الجهة متصل من حيث السند، مقطوع من حيث الإضافة، ما في ما يمنع. ذكرنا مثالا مرارا ذكرناه، لو قيل جاء الرجل الطويل القصير مع انفكاك الجهة، طويل في عمره قصير في قامته مثلا أو العكس، ما في ما يمنع، لكن عند أهل البلاغة تنافر لفظي. فماذا يقولون عن قوله جل فأنه يضله ويهديه؟ اختلف المتعلق فلا مانع من التعبير مثل هذا، بل هذا أفصح الكلام، وليس لهم ليس لأحد كلام مع كلام الله جل وعلا. يضله المتعلق ليس واحدا، هم متعلق الأمرين إلى عذاب السعير، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير، وهذا مرتب على هذا. نعم.
قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إلى قوله مسمى فيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى إن كنتم في ريب من البعث، هذا احتجاج على العالم بالبداءة الأولى، وقوله إن كنتم في ريب متضمنة التوقيف، وقرأ الحسن بن أبي الحسن البعث بفتح العين، وهي لغة في البعث عند البصريين، وهي عند الكوفيين بتخفيف بعث، والمعنى يا أيها الناس إن كنتم في شك من الإعادة.
بعث، البعث اللي هو المصدر، مصدر بعث يبعث، بعثا ولا بعثا؟ صل عند البصريين بعثا، عند الكوفيين بالتحريك، ولكنها خففت وسكنت. ايش يقول ابن مالك؟ فاعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، هو عند البصريين، والذي جرى عليه ابن مالك فعل بعث. نعم.
فإنا خلقناكم، أي خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر، يعني آدم عليه السلام، من تراب، ثم خلقنا ذريته من نطفة وهو المني، سمي نطفة لقلته، وهو القليل من الماء، وقد يقع على الكثير منه. ومنه الحديث حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا، أراد بحر المشرق وبحر المغرب. والنطف القطر، نطف ينطف وينطف، وليلة نطوفة دائمة القطر.
لأن مقتضى النطفة الشيء اليسير، وفي الخبر بحور، والأصل في النطفة أنها الشيء اليسير، ينطف يعني يقطر منه الشيء اليسير. نعم.
وليلة النطوفة دائمة القطر، ثم من علقة وهو الدم الجامد، والعلق الدم العبيط أي الطري، وقيل الشديد الحمرة، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ، ومنه الحديث ألا وإن في الجسد مضغة. وهذه الأطوار 4 أشهر، قال ابن عباس
لأن الثلاثة في 40 بين كل طور وآخر 120، والمئة وعشرين 4 أشهر. نعم.
قال ابن عباس وفي العشر بعد الأشهر 4 ينفخ فيه الروح، فذلك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. الثانية روى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود وعن ابن عمر أن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال: يا رب، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل والأثر، بأي أرض تموت؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة. فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب، فتخلق فتأكل رزقها وتطأ أثرها، فإذا جاء أجلها قبضت فدفنت في المكان الذي قدر لها. ثم قرأ عامر:
مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا من المغيبات. نعم.
ثم قرأ عامر: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلق
شعبنا. نعم.
فإنا خلقناكم من تراب. وفي الصحيح عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة.
يعني بعد تمام مدة كونها نطفة يقول: أي رب علقة، يعني تنتقل إلى الطور الثاني أو تسقط، ثم إن انتقلت إلى الطور الثالث يستأذن. نعم.
فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. وفي الصحيح أيضا عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ وذكر الحديث.
ولعل الحديث مختصر، يعني في الطور الثالث إذا مر عليها ثنتان وأربعون قال الملك هكذا، تجتمع النصوص، اجتمع هذا مع حديث ابن مسعود. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الحديث
هذا قبل اطلاع الملك من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فإذا اطلع عليها الملك خرج عن دائرة الغيب، فبإمكانه أن يعلم. نعم.
فهذا الحديث مفسر للأحاديث الأول، فإن فيه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح. فهذه 4 أشهر، وفي العشر ينفخ الملك الروح، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها كما قال ابن
يعني
عباس.
تظهر علامات النفخ خلال العشر، هو ينفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح في تمام 4 أشهر، لكن العشر الزيادة هذه تظهر علامات النفخ والحركة، فقد يكون فيه شيء من الضعف فلا يتحرك إلا بعد تمام العشر، وقد يتحرك قبل ذلك بعد تمام 4 أشهر، فجعلت المدة التي هي 10 إضافة إلى المدة السابقة لتحقق نفخ الروح، لا سيما وأن الناس قد يتفاوتون في بداية الحمل، ما يدرون متى بدأ، والأطباء يجزمون بأن هذا الحمل في بطن هذه المرأة له من الأيام كذا ومن الأسابيع كذا. على كل حال إذا تحرك عرف أنه أتم 4 أشهر. نعم.
وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه قد فسره ابن مسعود: سئل الأعمش ما يجمع في بطن أمه فقال: حدثنا خيثمة قال عبد الله
إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 يوما ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها، وهذا وقت كونها علقة. 3. نسبة الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية، وأن ما صدر عنه
لأن الذي يخلق حقيقة ويصور هو الله جل وعلا. نعم.
وأن ما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه واختراعه. ألا تراه سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم قال وصوركم فأحسن صوركم، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال خلق الإنسان من علق، إلى غير ذلك.
الخلق والرزق والإحياء والإماتة الحقيقية كلها بيد الله جل وعلا، هو الخالق الرازق المحيي المميت. قد يضاف شيء من ذلك إلى بعض المخلوقات على سبيل التجوز، كما في قوله جل وعلا توفته رسلنا، والأصل أن الله يتوفى الأنفس، فهذا على سبيل التوسع والتجوز كما هنا، وكما يقولون أنبت الربيع البقلة وأنبت المطر، والمنبت هو الله جل وعلا. فإذا اعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق والمدبر والمحيي والمميت، لا خالق غيره ولا رازق غيره، ثم بعد ذلك جاءته مثل هذه النصوص توفته رسلنا، وعرف أن المتوفي الحقيقي هو الله، ولذا قد يضاف إلى الشيخ إلى الشخص نفسه فيقال مات زيد توفي عمرو مات زيد، فالفاعل فاعل الموت هو زيد في هذا التركيب، والله جل وعلا هو الذي أماته، وكل هذا على سبيل التوسع. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات مع ما دلت عليه قاطعات البراهين على أن لا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب العالمين، وهكذا القول في قوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، أي أن النفخ سبب خلق الله فيها الروح والحياة، وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره، فتأمل هذا الأصل وتمسك به ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبيعيين وغيرهم.
نعم. مسألة الأسباب وأن المسبب هو الله جل وعلا وهو خالق هذه الأسباب وهو الذي يرتب عليها آثارها، والأسباب لها أثر، ولا ينكر أثر الأسباب إلا من في عقله شيء، أثر الأسباب مدرك، يعني كونك تجلس بجوار النار وتدفأ بسبب قربها، وكونك تتعرض للفح الهواء والبرد الشديد مع عدم الاتقاء بالثياب، لا شك أن هذا سبب، لك سبب في وقايتك من المرض، وهذا سبب في إصابتك بالمرض، والمسبب هو الله جل وعلا، والسبب له أثر، ولكن الله جل وعلا هو المؤثر، هو الذي جعل فيه هذا الأثر، خلاف الأشعرية الذين يقولون الأسباب وجودها مثل عدمها ولا أثر لها البتة. يعني ما في فرق بين كون الإنسان يلبس 10 من الثياب وفوقها الفروة وبين أن يخرج مغتسلا مجردا، ما في فرق عنده. نعم يحصل الدفء عند لبس الثياب لا بها، يحصل الدفء عند القرب من النار لا بها، ولا شك أن هذا مخالفة للواقع ومكابرة، وأيضا في الطرف الآخر المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بنفسها وهذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فقول أهل السنة وسط بين المذهبين، هي مؤثرة لكن المؤثر الحقيقي هو الله جل وعلا، هو الذي جعل فيها الأثر. المثال الذي يردده الأشعرية باستمرار بالنسبة إلى تأثير الأسباب وعدم تأثيره، يقولون وش المانع عقلا أن يرى الأعمى وهو في الصين بقة الأندلس؟ لأن البصر سبب وجوده مثل عدم، وهو أعمى بالصين في أقصى المشرق يرى صغار البعوض التي في أقصى المغرب. يعني هذا ترى قاله عباقرة، يعني كبار ما هم مجانين، لا. لكن الاستدراج الكلام يجر بعضه إلى بعض، فيأتي الإنسان بما يخالف النصوص بناء على ما ارتضاه بعقله، ثم يعاقب بما هو أشد منه، ثم يقول كلمة بعيدة عن التصور، ثم يأتي بما يضحك عقوبة للكلمة التي تلاتها. فيخشى يحذر الإنسان أشد الحذر من البعد عن النصوص والاسترسال وراء العقل، لأنه يستدرج شيئا فشيئا وكلمة عقوبة لأخرى وهكذا وهكذا إلى أن يقع فيما يضحك حتى السفهاء والمجانين. ولا من يقول يتصور عالم كبير بعقله، لكنه لما بعد عن النصوص واقتنع بعلومهم من الكلام والفلسفة وغيرها أن يقول أن الأعمى هو بالصين في أقصى المشرق يرى صغار البعوض بالأندلس، يقول النار ما لها أثر، يعني ضعادك في النار ما لها أثر. تصور هذا الطفل إذا قربت عن النار خرب. يقول أن الذي المؤثر تأثرت أنت عند وجودك بقربها لا بها، ما هي بها اللي أثرت بك. والظمآن يروى عند شرب الماء لا به، والجائع يشبع عند الأكل لا به. هذا كل فرار من تأثير الأسباب، وقد يكون الداعي إليه شدة التنزيه من وجود الشريك لله جل وعلا في التأثير، لكن ما يمنع الله جل وعلا هو اللي جعل الأثر فيه. يعني الطبيب حينما يعالجك ويكشف عليك ويعطيك العلاج، يعني ذهبت إلى طبيب مثل ما تذهب إلى مزارع، ما في فرق البتة، على كلامهم ما في فرق. لكن أنت تعترف بأن الطبيب بما أعطاه الله من الخبرة أن له أثر، الذي جعل الأثر فيه هو الله جل وعلا، بمعنى أنك لا تلتفت إلى الطبيب بقلبك وتنسب إليه شيء من الشفاء أبدا، هو سبب والعلاج سبب، ولذا قد تستعمل جميع ما يصرف لك من الأدوية ولا تنفعك لتأثر أو لتخلف هذا الأثر لوجود مانع أو سبب أقوى منه معارض. المقصود أن على الإنسان أن يتوسط كما هو مذهب أهل السنة من بين سائر الفرق. نعم.
الرابعة، لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120 يوما، ذلك تمام 4 أشهر ودخوله في الخامس كما بيناه بالأحاديث، وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع وفي وجوب النفقات على حمل المطلقات، وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل إن الحكمة في عدة المرأة إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة ب4 أشهر و10، وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل.
الآن هذه أشياء محسوسة، يعني كونه بعد تمام 4 أشهر يتحرك الجنين بمعنى أنه نفخت فيه الروح، ورتب على هذا حكم شرعي أن عدة المتوفى عنها 4 أشهر بناء على هذا الأمر المحسوس. هذا بالنسبة للحرة، فماذا عن الأمة؟ فنقول أن عدتها إذا توفي عنها زوجها توفي عنها سيدها أو زوجها إذا كانت تزوجت من حر الذي لا يجد طول الحرة، نصف عدة الحرة، مسألة عملية، فهل يختلف هذا الأمر بين الحرة والأمة؟ هل نقول أن الجنين في بطن الأمة يتحرك لشهرين وخمسة أيام؟ أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول هذا. فلماذا قال جمع من أهل العلم أن عدتها على النصف من الحرة؟ بالنسبة للحيض ظاهر عدتها قرآن، لأنه لا يتنصف، الحيض محسوس، لكن بالنسبة لعدة المتوفى عنها يمكن أن نقول إذا اعتدت شهرين وخمسة أيام وخرجت من العدة وتأهبت للخطاب وفي بطنها حامل، ما بعد تحرك، باجل له مدة، بعد شهرين تحرك، فهل تخرج الأمة من العدة بشهرين وخمسة أيام؟ أو نقول يستوي في هذا المحسوس الحرة والأمة، يستوون ولا ما يستوون؟ نعم. أيوة. على النصف إذا تحرك بعد ما تزوجت. شن عرضه للأول والثاني، وحنا بإمكاننا أن نخرج من العهدة بيقين. وجد حمل؟ لا ما تنتهي، ما تنتهي إلا بتمام العدة، إلا بتمام العدة. لكن أن تفترض المسألة في أمة، وقلنا عدتها نصف عدة الحرة وانهينا العدة بشهرين وخمسة أيام، ثم قلنا لها يحل أنت تحلي للخطاب وما في بطنك شيء، ثم يتحرك إما من سيدها أو من زوجها، وتكون حينئذ أم ولد فتعتق، تغير أحكامها بعد أن عقد عليها. نعم. العلة معروفة أنها براءة الرحم، براءة الرحم، وأيضا عدة الوفاة لما للزوج على زوجته من حق من الإحداد. أن تفترض ما لها وحام ولا لها فرث ولا، لأنه يوجد بين النساء من لا تعاني من هذه الأمور، لذلك ينازع بعضهم بقوة في كون الأمة على النصف من الحرة، لا سيما في هذه المسألة. أما في مسألة الأقرى ظاهر وعدتها قرآن، لعله يتعرض له المؤلف. نعم.
الخامسة: النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كم؟
نعم، لا يختلف خروجها من رحم المرأة عن خروجها من صلب الرجل، ما في فرق هنا، فلا يترتب عليها حكم شرعي. نعم.
فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال ما يتحقق به أنه ولد. وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل، تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة، ويثبت به لها حكم أم الولد.
يعني انتقلت من طور إلى طور، تمت 40 يوما انتقلت إلى الطور الثاني فصارت علقة، فهل تثبت بها الأحكام أو لا تثبت؟ والأحكام منها ما يتعلق بالحمل نفسه، ومنها ما يتعلق بأمه بالحامل، فالذي يتعلق بالأم مرتب على التصوير والتخليق، مخلقة وغير مخلقة، إذا كانت مخلقة ثبتت أحكام الأم، وهذا يتم في منتصف الطور الثاني، يعني بتمام 90 يوم. وأحكام الحمل الذي هو الجنين إنما يترتب على نفخ الروح فيه. نعم.
وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل، تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة، ويثبت به لها حكم أم الولد. وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا اعتبار بإسقاط العلقة، وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط، فإن خفي التخطيط وكان لحما فقولان بالنقل بالنقل والتخريج والمنصوب
بالنقل عن الإمام أو بالتخريج على أصوله وقواعده. نعم.
والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أم ولد. قالوا
لأنه ليس بولد، تنقضي به العدة لأننا نجزم ببراءة الرحم، ولا تكون أم ولد لأنه في الحقيقة ليس بولد، وإعادته إلى التخطيط هو الأمر الواضح البارز الذي يمكن أن يعول عليه ويرتب عليه أحكام. فإذا كان مصورا ترتب عليه أمه ولو أصبع أو شيء يدل على أنه إنسان بدليل مخلق أو غير مخلق، تفريق بين مخلقة وغير مخلقة بالنص، لكن ترتيب الأحكام اجتهاد. فالحد الفاصل كونها مخلقة، فإذا ظهر تبين فيها خلق الإنسان ترتبت عليها أحكام الأم. نعم.
قالوا لأن العدة تنقضي بالدم الجاري فبغيره أولى.
هذا بالنسبة لغير الحامل، تنقضي بالدم الجاري إذا مضت عليها القروء المعروفة. نعم.
السادسة قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة. قال الفراء مخلقة تامة الخلق وغير مخلقة السقط. وقال ابن الأعرابي مخلقة قد بدأ خلقها وغير مخلقة لم تصور بعد. قال ابن زيد المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين، وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء. قال ابن العربي إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة والعلقة والمضغة مخلقة لأن الكل خلق الله تعالى، وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة كما قال الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فذلك ما قال ابن زيد. قلت التحقيق من الخلق وفيه معنى الكثرة فما تتابع.
أسلمه أنه في جاء في الآية مشدد مخلقة، ما قال مخلوقة، التشديد يدل على التكثير يعني تعدد الأطوار، لأنه قال جاء المصدر التخليق فهي مخلقة. نعم.
قلت التخليق من الخلق وفيه معنى الكثرة فما تتابع عليه الأطوار فقد خلق خلقا بعد خلق، وإذا كان نطفة فهو مخلوق، ولهذا قال الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر والله أعلم. وقد قيل إن قوله مخلقة وغير مخلقة يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط، أي منهم من يتم الرب سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع، ومنهم من يكون خديجا ناقصا غير تام.
خديج وخداج يعني ناقص، الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني ناقصة. نعم.
وقيل المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت. قال ابن عباس المخلقة ما كان حيا وغير المخلقة السقط. قال أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء،
يعني إذا سقط ولدها بكت. هذا جبلي هذا عند الناس كلهم، وهذا يلومها على أنها ما دام هذا سقط ما نفخ في روح ولا صار شيء إلى الآن، هي عانت منه شهر أو شهران فتبكي لأنها أو لأنها طال انتظارها للحمل أو لأمور أخرى، فلا لوم عليها. لكن بكى يمنع على الكامل، من يموت وهو حي يرزق، البكاء إن كان معه صوت ومعه ما يدل على شدة الجزع هذا يلام عليه، وأما مجرد الحزن ودمع العين لا يلام عليه. يكفي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.